بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: شهداء غزة إلى ارتفاع ورد المقاومة مستمر. أبابيل مفاجأة المقاومة وهرت الجيش فقد قدرته الهجومية. قصف إسرائيلي على الجنوب وصواريخ على نهارية. في ذكرى عدوان تموز ساعر شاهد على الهزيمة. مشاورات لإنقاذ التشريع النيابي والعمل الحكومي.
رمضان كريم
هالسنة، رمضان أكرم مع بالطحة. مثلا براد سامسونج 18 قلم مع 10 سنين كفالة كان ب 799، صار ب 569 دولار بس. عن جد ينعد علينا.
أهلا بكم. كأن الحرب على غزة انتهت فعليا، وإن كانت لن تنتهي عمليا. إسرائيل تملك خيارا يبدو وحيدا، وهو قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى نحو 180 شهيدا وتدمير المزيد من المنازل. والمقاومة الفلسطينية تبدو في موقع من يملك الكثير من الخيارات، كما الكثير من المفاجآت، وآخرها أبابيل، طائرة من دون طيار. إسرائيل تبحث عن هدنة أو تهدئة تحفظ ماء وجهها، وأوساطها تناقش طموحا نحو تهدئة طويلة الأجل. والمقاومة بعد أن كرست معادلة غزة مقابل 5 ملايين مستوطن بمستوطناتهم ومدنهم من القدس إلى تل أبيب إلى حيفا، ترى في أرجحية وضعها حتى الآن مناسبة لرفع الحصار عن القطاع. بعد آخر للحرب يرتبط بالوعي، تبدو المقاومة صاحبة الأرجحية فيه أيضا، فسكان الأحياء التي أنذرها جيش الاحتلال بالقصف في غزة لم يغادروها، والإسرائيليون المضطربون بفعل صوت صفارات الإنذار سيرسخ في وعيهم أن تل أبيب تعرضت للقصف. والقول للخبير الإسرائيلي عوزيرابي أبعد من ذلك. ذهب صحيفة هارتس التي ردت على من يرفع شعار دعوا الجيش ينتصر بأنه لا يعرف أين يعيش، فالجيش لم يعد مؤهلا لشن حرب هجومية. من آخر التطورات في غزة نبدأ، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخران في غارة جوية إسرائيلية استهدفت عصرا دراجة نارية في بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وبذلك ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 176 شهيدا، فضلا عن سقوط أكثر من 1280 جريحا. وأشارت وزارة الصحة إلى وجود عشرات الأطفال والنساء من بين الضحايا، كما أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة بيتر كرامبول أن معظم الشهداء هم من النساء والأطفال، واصفا الوضع بالمأساوي.
دخل العدوان على غزة أسبوعه الثاني بمزيد من القصف والقتل. 25 منزلا دمرتها إسرائيل بشكل مباشر خلال 24 ساعة، وألحقت الدمار بعدد أكبر.
أنا دارني انقصفت، والله لن أحزن 1%، وحتى لو قدمت روحي للمقاومة فهذا أقل شيء، إنه أنا أقدم روحي للمقاومة مقابل إنه هذا المحتل الإسرائيلي ومن يشد على إيده كلهم يرحلوا عن أرضنا وترجع أرض جدودنا، وقسما بالله العظيم لغير ترجع.
القصف أوقع إصابات في الأرواح وخسائر مادية في الأراضي الزراعية التي ظلت تتعرض للقصف ليل نهار، فيما امتد القصف لمبنى الحاسوب الحكومي ومساجد ومؤسسات خيرية.
4 صواريخ تحذيرية أخلوا المنطقة، الشباب فضية الحارة ضربوا صاروخ في 16. طبعا هنا زي ما أنتم شايفين بيوت آمنة، ناس ما لهاش دعوة في حاجة، لا بتضرب صواريخ مقاومة ولا لها في حاجة. الحمد لله لمن الله يا محلا. نعمة.
وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبات عديدة في التعامل مع حجم الدمار الكبير الذي تخلفه الغارات، سيما في ظل الإمكانات الضعيفة نتيجة الحصار المتواصل.
الآن نطالب العالم بإدخال بعض المواد الكاشفة عن الجثث والكاشفة عن الأحياء في داخل تحت الأنقاض، وهذا يكون فورا، لأنه الآن الوضع في داخل هذه البيوت التي تنهار والتي تقصف صعب جدا جدا. نحن كل ما نستطيع أن نعمله أن نطالب أو نطالب بعض المؤسسات الموجودة في داخل البلد والشركات بإحضار بعض معداتها.
وفي مقابل إعلان إسرائيل ألا خطوط حمراء في حربها على غزة، فإن المقاومة تقول ألا حدود لمفاجآتها في الحرب التي دخلت أسبوعها الثاني. عماد عيد، قناة المنار، غزة، فلسطين.
ومعنا من غزة مراسلنا عبد الناصر أبو عون. عبد الناصر، هل يمكن أن تلخص أجواء هذا اليوم الغزاوي؟
نعم، نبدأ من محافظة الوسطى. مخيم النصيرات قبل قليل أفدنا باستهداف لأحد منازل المواطنين من عائلة أبو عيسى، أدى هذا القصف إلى إصابة 6 من المواطنين، إصابة أحدهم جراحه خطيرة وفقا للمصادر الطبية. سبق ذلك أن استهدفت الطائرات أحد المواطنين كان يقود دراجة نارية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، وقبل ربع ساعة من الآن كان هناك استهدافان في منطقة شمال القطاع وفي المكان المتواجدين هنا خلفنا في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة، كان هناك استهداف لأحد المواقع كما أفادت المصادر الأمنية قبل قليل. حصيلة اليوم من الشهداء هي 7 شهداء، بالإضافة إلى أنه ورد قبل قليل بأن هناك أحد المواطنين استشهد متأثرا بالجراحة الخطيرة التي أصيب بها جراء هذا العدوان، ليرفع حصيلة الشهداء في الأيام أيام العدوان إلى 178 شهيدا وإلى 1300 جريح، بالإضافة إلى حرب المفتوحة على المنازل كما هو متابع. واليوم يسجل أنه كان يوما للمقاومة الفلسطينية بامتياز، حيث المقاومة الفلسطينية واصلت من تقدمها ومن ما قالت عنه في حصادها عبر الرسائل القصيرة والموجزة أنها استطاعت أن تواصل الدك والقصف لهذه المدن، مدن الشمال والوسط في الداخل المحتل عام 48، وعلى المناطق التي هي محيطة بقطاع غزة كالمستوطنات والحشودات العسكرية في منطقة عبسان ومنطقة شمال القطاع، بالإضافة إلى الحدث البارز وهو طائرة أبابيل التي أعلنت عنها كتائب القسام، وهي قالت أن هذه طائرة من 3 طائرات، وهذا يعد نقلة نوعية كما تحدث الكثيرون والمتابعون لهذا الشأن. على حاله الأوضاع بقيت وإن كانت بوتيرة أقل عن ساعات الليل، كما جرت العادة عندما تأتي ساعات الليل يأتي معها القصف العنيف وبوتيرة كبيرة وباستهداف واضح لمنازل المواطنين وأيضا بالإصابات في هذا الوقت الذي يأتي تباعا بعد الإفطار، حيث نقترب تباعا من ساعة الإفطار في قطاع غزة.
شكرا عبد الناصر أبو عون. طائرة أبابيل أول طائرة استطلاع تستخدمها المقاومة في فلسطين المحتلة، وتكشف عنها بعد استخدامها في عمليات أمنية في أجواء الكيان الصهيوني.
مفاجأة شغلت العدو ساعات طويلة قبل الكشف عن تفاصيلها. إنها طائرة أبابيل من دون طيار، أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها صنعتها وأنها استخدمتها للمرة الأولى فوق أهداف حساسة في الكيان الصهيوني. ظهور الطائرة وكبته حركة إعلامية وترقب على المستويين الفلسطيني والإسرائيلي.
والمفاجأة سترونها الآن عبر شاشتي الأقصى وهذه.
وعرضت قناة الأقصى التابعة للقسام المشاهد التي تظهر فيها الطائرة وهي تحلق في الأجواء ثم محملة بأربعة صواريخ. إذن هي طائرة ذات طابع هجومي، أكد ذلك كتائب القسام في بيان لها، مشيرة إلى أن هناك 3 أنواع منها تختلف باختلاف المهمة. الأولى طائرة استطلاع، الثانية طائرة هجوم إلقاء، الثالثة طائرة هجوم انتحاري. وحول مهمة الطائرة التي حلقت صباح الاثنين فوق الأراضي المحتلة، قالت كتائب القسام في بيانها إنها كانت مهمة استطلاع أمني، وقد احتمل إعلام العدو أن تكون الطائرة قد عادت بمعلومات مهمة. وحول مسار الطائرة كشفت الكتائب أنها حلقت في أجواء تل أبيب وبالتحديد فوق مبنى وزارة الحرب الصهيونية. وأيضا بحسب شهادات مستوطنين صهاينة نقلها الإعلام الإسرائيلي فإن الطائرة شوهدت فوق الخط الساحلي إلى الشمال من غزة من أسدود إلى تل أبيب وصولا إلى حيفا، بينما أكد آخرون أنهم شاهدوها تتجه نحو القدس المحتلة. وحول عدد طلعات أبابيل قالت كتائب القسام إنها 3 نفذت مهام أمنية وفقد الاتصال في خلالها مع طائرتين. أما الإعلام الإسرائيلي فتحدث عن إسقاط طائرة فوق أسدود بواسطة صاروخ باتريوت المضاد للصواريخ.
المقاومة الفلسطينية وصلت الرد على الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة، وبعدما استهدفت صواريخ المقاومة مستوطنة نهرية في الشمال على بعد حوالي 175 كيلومترا من غزة، استهدفت مجددا تل أبيب بثلاثة صواريخ ومستوطنة أشكول بصاروخين أدى أحدهما إلى جرح جندي صهيوني بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت وأوقع أضرارا كبيرة. وسقط عدد من الصواريخ والقذائف في مستوطنة شعر هنيجيف حيث اعترف العدو باندلاع حريق كبير داخل المستوطنة. المقاومة أعلنت عن استهداف مستوطنة أسدود بعشرة صواريخ جراد، وأشار إعلام العدو إلى أن مستوطنا صهيونيا أصيب بجراح جراء سقوط صاروخ إلى جانب سيارته في المستوطنة المذكورة. كما أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شمال بيت لاهيا. وفي ظل انعدام جدوى الخيار العسكري، بدأ قادة الاحتلال البحث في صياغ للخروج من العملية العسكرية.
أمام العجز عن تحقيق أي إنجاز عسكري في قطاع غزة والإخفاق في الحد من الصواريخ الفلسطينية، تقدم البحث الإسرائيلي عن صيغة للخروج من المواجهة الحالية بحل طويل الأمد، في ظل حديث عن العديد من الوساطات الدولية مع التركيز على الدور المصري. الحل وفق الأوساط الإسرائيلية القائم على ضمانات برعاية دولية هدفه نزع السلاح من قطاع غزة مقابل محفزات مالية وسياسية من الوزن الثقيل لحركة حماس.
الاتفاق الذي يجب أن يتم يقول أنه لا توجد لإسرائيل مصلحة في غزة إلا المصلحة الأمنية، لذا لا توجد لدينا مشكلة لتقديم تنازلات من الناحية السياسية وأن نعترف بسلطة حماس في غزة وفتح المعابر وحصول استثمارات هناك، إضافة إلى رفع الحصار البحري مقابل أن تكون غزة منزوعة السلاح.
حل نزع السلاح من غزة يبدو جميلا لكنه غير قابل للتطبيق، ولا أعرف من سيدخل إلى هناك ويجرد حماس وبقية المنظمات من قدرة التصنيع والتخزين والإطلاق غير الجيش الإسرائيلي الذي لن يكون إنجازه كاملا من دون أن يحتل قطاع غزة ليقوم بهذه المهمة.
خبراء ومعلقون صهاينة حذروا من الانطباع الذي سيتولد بعد الحرب والذي سيرسخ صورة الفلسطينيين كمن استطاع أن يشل غالبية العمق الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من الحرب.
حماس تعلم أن إسرائيل لن تحتل قطاع غزة وأن عليها الصمود لعدة أيام أو أكثر، وما سنتذكره ليس الهجمات الإسرائيلية على غزة إنما قصف تل أبيب، فالمسألة تتعلق بالوعي، وما رسخ في الوعي هو قصف تل أبيب، وهذا يعتبر مشكلة.
كل الرؤية لدى الفلسطينيين قائمة على الحرب النفسية ومظاهر الفرح بضرب تل أبيب، وهم يحاولون عرض البطولة والانتصار إضافة إلى ظهورهم بمظهر الضحية جراء الممارسات الإسرائيلية.
صحيفة هارتس توصلت إلى خلاصة مفادها أن من يرفع شعار دعوا الجيش ينتصر لا يعرف أين يعيش، ورأت الصحيفة أن المعضلة الأساسية هي أن الجيش الإسرائيلي الذي يعتمد التكتيكات الدفاعية بات غير مؤهل لشن حرب هجومية مثل ما ظهر ذلك في الجولة الحالية.
وأعلن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية جون كيري أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعرض التوسط من أجل الاتفاق على هدنة، وأنه شدد على المخاوف الأمريكية حيال تصعيد التوتر ميدانيا، وقال إنه ملتزم إلى جانب مسؤولين إقليميين بالمساعدة على وقف إطلاق الصواريخ لاستعادة الهدوء وتجنب سقوط ضحايا مدنيين، بما يشمل العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني نوفمبر 2012. فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. نتيجة للعدوان المستمر على القطاع تشهد المدارس حركة لشوء من قبل العوائل اتقاء من اعتداءات الاحتلال.
ما أصعب النزوح من المنزل والمكوث في أماكن غير مجهزة على الإطلاق للسكن، حرام عليك الشعب. كما هو حاصل مع فريال العطار، اضطرت مع عائلتها لترك بيتها للمرة الثالثة نتيجة استهداف الاحتلال لمنطقة العطاطرة شمال قطاع غزة في كل حرب تشنها عليه، والمكوث في مدارس الأونروا حتى انتهاء الأزمة.
عن أراضي مش قادرين نطلع لهم عشان نلقطها ونجيب بس نطعم أولادنا، لما القوامي بتصدى عنا كان كتلونا في دورنا.
20 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا فتحت أبوابها أمام النازحين البالغ عددهم حتى الآن 17,000 مواطن، والأعداد في تزايد مستمر في ظل عدم توفر المياه والتجهيزات الأساسية للمبيت. تحاول الأونروا استيعاب المواطنين وتوفير اللازم لهم.
سنقدم خلال الساعات القادمة المياه وطعام وأيضا مساعدات غير الطعام بسمونها كالفراش والأغطية وأيضا أدوات مطبخ. توجهنا اليوم للمجتمع الدولي طلبا للمساعدة، نأمل أن يتم مساعدتنا لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية الطاحنة.
ومع استمرار أيام الشهر الفضيل يجد النازحون صعوبة في توفير قوتهم لساعة الإفطار، ينتظرهم أطفالهم على أحر من الجمر، يقطعون أوقاتهم باللعب تارة وبأحلام اليقظة تارة أخرى.
إحنا مش نفسنا نلعب، نفسنا نتمنى نروح نرجع بيوتنا يكون مناح زي ما هن، مش يكون اليهود مخربينهن مكسرين ومخربينهن.
والله الأطفال ما طلعنا من بيوتنا، يعني الشباب الحمد لله رب العالمين في البيوت ما طلعوش ما طلعوش، بس إحنا طلعنا عشان الأطفال.
عندما تقتل الحياة تحت أنقاض المنازل ويضيع الأمان بين هدير الطائرات وأصوات الصواريخ، لا يجد الفلسطينيون ملجأ يؤويهم سوى هذه المدارس لتعاد الصورة في كل حرب تشنها إسرائيل عليهم بكل تفاصيلها المريرة. نهى عليان، قناة المنار، غزة، فلسطين.
في الضفة الغربية أقدمت قوة مما يسمى بالمستعربين في جيش العدو على اقتحام بلدة السموع جنوب الخليل وقتلت الشاب منير أحمد بداري.
شلال الدم وتشيع الشهداء يوحد الفلسطينيين في صراعهم مع العدو وجرائمه. آلاف الفلسطينيين شيعوا الشهيد منير بدارين 22 عاما من بلدة السموع في الخليل وسط هتافات تدعو المقاومة لمواصلة قصف الكيان الصهيوني. وكان الشهيد استشهد صباح الاثنين خلال مواجهات مع قوات العدو تضامنا مع غزة بعد إصابته بعدة رصاصات، ومنعت قوات العدو الإسعاف من نقله وتركته ينزف حتى استشهد.
أنا بزف ابني اليوم شهيد، شهيد زفيته الحمد لله رب العالمين، يلا نحتسبه شهيد عند رب العالمين الحمد لله، والله ينصرنا عليهم، الله يزيحهم، الله ينصر المقاومة عليهم إن شاء الله.
منير تبرع بدمه لشعبه، لأرضه، لأرض الرباط، لفلسطين، وما خلى يعني ما هب للموت، وكان موجود وظل موجود بين عينينا وفي قلوبنا وما راح ينتهي بالمرة.
وتزامن التشييع مع خروج مسيرات واعتصامات في الأرض المحتلة، حيث اعتصم موظفو القطاع العام أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله وسلموا القائمين عليه رسالة موجهة للأمم المتحدة من أجل حماية الشعب الفلسطيني وعدم الانحياز للجانب الصهيوني.
ولن نرفع الراية البيضاء، سنقول المجد للمقاومة والمجد للعناد الفلسطيني المقدس الذي ما زال يصر على الفعل الفلسطيني دفاعا عن الحق والحقيقة الفلسطينية، وآن للمجتمع الدولي أن ينتصر للضحية.
اتحاد المرأة الفلسطينية نظم مسيرة وسط رام الله احتجاجا على العدوان الصهيوني ومجازره في قطاع غزة، رفعت فيها الشعارات المنددة بالعدو والداعمة للمقاومة.
بالمسيرات والمواجهات وتشيع الشهداء تتضامن الضفة الغربية مع قطاع غزة ومقاومته الباسلة. من أمام مقر الأمم المتحدة ديب حوران، قناة المنار، رام الله، فلسطين المحتلة.
وزراء خارجية جامعة الدول العربية يعقدون اجتماعا طارئا لهم عند 10 من مساء اليوم في القاهرة لبحث تدهور الأوضاع في قطاع غزة. وأعلنت الخارجية المصرية أن الاجتماع يهدف إلى بحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك يهدف الاجتماع إلى العمل على الوقف الفوري لنزيف الدم بين الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين وصياغة موقف عربي موحد في هذا الشأن. في الجنوب اللبناني قصفت قوات العدو الإسرائيلي إخراج عدة بلدات في منطقة صور، في حين أعلن الجيش اللبناني عن قيام مجهولين بإطلاق صاروخين باتجاه فلسطين المحتلة.
25 قذيفة مدفعية أطلقتها قوات العدو الإسرائيلي على محيط بلدتي مجدل زون والمنصوري ومحلة جب سويد جنوب مدينة صور، مترافقة مع تحليق للطيران الحربي المعادي ورمي القنابل المضيئة في أجواء بلدتي العامري والحنية القريبتين من الحدود. العدوان الصهيوني الذي بدأ قرابة 1:15 من بعد منتصف ليل الأحد الاثنين لم يؤدي إلى سقوط أي إصابات في صفوف المواطنين.
نحن صامدين هوني ونحن مرابطين هوني، نحن ما بتخوفنا لا إسرائيل ولا اللي وراء إسرائيل، كنا وما زلنا ما دام في مقاومة بتحمينا. الله وكيلك كل برودة أعصاب شايفني هيك قاعد قاعد عم بتفرج، ما عندي اي شيء اخاف منه.
الصواريخ اول شيء، الاولاد عم يحضروا التلفزيون، قالوا لي شو هاي يا ماما؟ قلت لهم عم بيوصلوا للمونديال، احنا معودين على هالشيء.
بالنسبه للخوف يعني اللي عنده تجربه سابقه يمكن يستوعب الموضوع شوي، بس في كان عند بعض النساء او الاطفال كان في شويه خوف.
الجيش اللبناني ذكر في بيان له أن مجهولين أقدموا على إطلاق صاروخين من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الفور سيرت قوى الجيش دوريات في المنطقة فارضة طوقا أمنيا. وبعد أعمال تفتيش قامت بها القوى العسكرية اللبنانية تم العثور صباح الاثنين على منصتي إطلاق الصواريخ في المنطقة المذكورة، وأعلن الجيش أن التحقيقات مستمرة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لكشف الفاعلين وتوقيفهم.
وفي لبنان أيضا ندوات ومسيرات واعتصامات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
تضامنا مع غزة انعقد ملتقى الوفاء لفلسطين في قاعة دار الندوة في الحمرة بحضور شخصيات وفعاليات عربية ولبنانية وفلسطينية.
القبة الحقيقية يجب أن تسقط، لأن القبة الحقيقية ليست في الحديد والفولاذ، بل هي في التخاذل الرسمي العربي والتواطؤ الرسمي العربي والانقسام والاحتراب الذي يسود الساحة العربية.
نحن نستبشر خيرا من تموز أن تحقق المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها انتصارا كبيرا مدويا.
وفي الشمال نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والتجمع الشعبي العكاري لقاء تضامنيا مع الشعب الفلسطيني في دارة النائب السابق وجيه البعريني في الريحانية. في مخيمي البارد والبداوي شمال لبنان مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ورافضة للصمت العربي إزاء المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني. وفي طرابلس جابت المسيرات شوارع المدينة على وقع الأناشيد الفلسطينية.
كلها لفلسطين، وبحب أقول شغلة لحكام العرب إنه هول كلهم يهود.
الجمهورية المصرية إنه تفتح الحدود للجرحى والحالات الخاصة وتفوت المؤن الطبية للشعب الفلسطيني، لأن حاجتنا حصار، نحن محاصرين من العرب قبل اليهود.
يا مقاوم يا حبيب،
يا مقاوم يا حبيب،
دمر فجة تل أبيب.
جنوبا نظمت المبادرة الشعبية ولجان الأحياء في مخيم عين الحلوة مسيرة دعما لغزة بمشاركة جميع القوى الوطنية والإسلامية وأبناء المخيم.
أنت تضرب الصواريخ وتنادي يا عرب يا إسلام، إن أطفال فلسطين تناديكم لنصرة إخوتنا في غزة والضفة وكل فلسطين.
ونظمت اللجنة النسائية في حركة حماس في عين الحلوة اعتصاما نسائيا رفعت خلاله المعتصمات رايات فلسطين وحماس. وأمام مقر الأسكوا في بيروت نظم تيار المستقبل اعتصاما تضامنيا دعما لصمود الشعب الفلسطيني في غزة بوجه آلة القتل الإسرائيلية، وسلم المعتصمون رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبوه فيها بوضع حد للإرهاب الإسرائيلي.
14 من تموز 2006 المقاومة الإسلامية تستهدف لأول مرة بارجة بحرية بصواريخ متطورة.
كان كل شيء ينسجم مع الهمجيات الإسرائيلية. الحرب على لبنان تدخل يومها الثاني، دخل مع عامل التدمير الممنهج للبيوت والأحياء في بيروت والضاحية الجنوبية حدوده القصوى. لم تعد الترسانة عسكرية فحسب، تحولت إلى آلة تدمير وقتل. هنا مقابل بيروت في عرض البحر بارجة أفرغت كل حمامها فوق بيوت الآمنين.
העורף מוכן לספוג, אם יביאו לו את הראש של נסראללה, זה כבר שווה את הכל.
في تل أبيب كانت تلك لحظات النشوة. رئيس الأركان الصهيوني يتحضر لمؤتمر صحفي متفائل بددا حلوتس قبل أن تحطم بالصدفة بعض الأدوات. تقول الأسفار العبرية أن ذلك غالبا ما يكون نذير شؤم ومفاجأة.
التلفزيون لتصبط برمتكال שמגיע אל מסיבת העיתונאים עם חדשות.
كلمة للأمين العام لحزب الله على وشك البدر. تأجل مؤتمر دان حلوتس. لم يكن بمقدور أحد توقع ما سيقول السيد نصر الله، لكن الرجل ومقاومته لا يحطمون الأدوات بالصدفة.
البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين، انظروا إليها تحترق وستغرق.
حاول السياسة الصهاينة استيعاب الصدمة بالتكلف.
ارجون حزب الله يتصى من شبوي مشكال אבל ادائن وممشيخ لبتسى ييري،
لكن حسابات السياسة لا تتفق وحسابات الإعلام.
نصرالة لو يشكخ تامير بيرتس مطرسة كوترت אבל לא יש תוכניות אחרות.
الآن في مقابل بيروت
أخي חנית מופגזת בליל שישי בדיוק שיושבים בישראל מול הטלוויזיה לצפות ברמטכ"ל שמגיע אל מסיבת העיתונאים עם חדשות.
أخرجت سعر 5 وسلاح البحرية من المعادلة، أدخلت المفاجآت إليها، تلك هي القاعدة، وفي أي حرب مقبلة سيغلق البحر، لا مكان إلا للخارجين.
ستكون تحت ملمى صواريخ المقاومة الإسلامية.
نتوقف الآن مع فترة الأذان ونعود بعدها لمتابعة النشرة. أهلا بكم من جديد وتقبل الله صيامكم. أين أصبحت المشاورات في لبنان على خط إعادة فتح باب التشريع مجددا، وماذا عن مصير جلسات الحكومة في ضوء تعذر التوافق بين الأفرقاء حول ملف الجامعات اللبنانية؟
لم يحسم مصير الجلسة التشريعية التي قيل إنها قد تكون يوم الخميس المقبل. الحوار بين المستقبل والرئيس بري لا يزال مستمرا عبر قناة نادر الحريري الوزير علي حسن خليل. سقف رئيس المجلس واضح، التشريع ليس انتقائيا، المجلس في جلسات مفتوحة ربطا بقضية سلسلة الرتب والرواتب، هذا بند أول. الحكومة أحالت بالإجماع مشروع قانون تشريع الإنفاق الإضافي إلى مجلس النواب، الاقتراح أقرته لجنة المال والموازنة، هذا الملف الثاني لأن التأخير يعطل الحكومة، وتأتي سندات اليوروبوند ثالثا وهو الملف الذي أعطى المستقبل موافقة علنية على تشريعه حصرا. الملفات الأخرى لا زالت معلقة. مصادر نيابية في كتلة المستقبل قالت للمنار إن المشاورات الداخلية مستمرة، وإن وفدا يضم النائب فؤاد السنيورة والوزير نهاد المشنوق ونادر الحريري سافر يوم السبت إلى السعودية للتشاور بهذا الملف مع النائب سعد الحريري. من المجلس النيابي إلى العمل الحكومي، رئيس الحكومة تمام سلام لم يحدد موعدا لجلسة جديدة بعد خلافات الجلسة الماضية. مصير الجلسات بالنسبة إليه ربط بالتوافق على بند تعيينات الجامعة، توافق لم يتأمن حتى اللحظة بحسب المعلومات، وعلنية تأمينه كانت هجمة وزارية على السراي شملت وزير التربية الياس بو صعب الذي أكد عدم وجود أي نية تعطيل، وأن كل ما حصل في الجلسة الأخيرة كان صرخة من الرئيس سلام لكي تسير الأمور كما يجب. وزير المستقبل نبيل دوفريش حضر إلى السراي وهو قال في دردشة مع الصحفيين إنه أبلغ الرئيس سلام أنهم متفقون معه وأن ما يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب سيشرع. أما وزير الكتائب أنا حكيم فقد أعلن بعد اللقاء أن حزبه لا يعرقل عمل الحكومة برغم إعلانه عن طرح الكتائب اسم مرشح لتولي عمادة كلية الطب واسم مرشح آخر كمفوض للحكومة في مجلس الجامعة.
وزير التربية الياس بوصعب أكد استمرار التحرك والتواصل مع الجميع من أجل إزالة الموانع التي تحول دون إقرار ملفي التفرغ ومجلس الجامعة في الجامعة اللبنانية. كلام الوزير بوصعب جاء خلال حفل تخريج طلاب كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية بحضور إدارة الجامعة وأساتذتها وأهالي المتخرجين.
إننا على الرغم من كل المعاناة والعوائق سوف نتابع التحرك والتواصل مع الجميع دون استثناء لكي نزيل الموانع التي تقف في طريق إقرار ملفات الجامعة وأبرزها تعيين مجلس الجامعة وتفريغ الأساتذة المستحقين.
نحن نحترم القانون ونحن سنبقى متعاونين مع معالي الوزير الذي يصر على إنجاز هذين الملفين، وإذا ما نجحت الحكومة بتحقيقها تكون أول حكومة منذ 10 سنوات تنقذ الجامعة الوطنية.
القضاء العسكري يطلب الإعدام ل 23 إرهابيا أبرزهم نعيم عباس وسراج الدين زريقات.
في المحكمة العسكرية ملف الإرهاب الطبق الأبرز. قاد التحقيق العسكري فادي صوان طلب عقوبة الإعدام ل 23 متهما في ملف الإرهاب، بينهم 9 موقوفين أبرزهم تاجر الموت نعيم عباس، الإرهابي جمال دفتردار وجمان حميد التي كانت تقود سيارة مفخخة على طريق اللبوي عرسال، إضافة إلى 14 فارا من وجه العدالة أبرزهم القيادي في كتائب عبدالله عزام سراج الدين الزيقات. القاضي صوان ضم ملف تفجير باص شويفات إلى ملف نعيم عباس نظرا للتلازم في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية وتفجير سيارات وتفخيخها وتفخيخ أحزمة ناسفة والقيام بأعمال انتحارية ومحاولة قتل وتزوير أوراق رسمية ودفاتر سوق وهويات. وبالموازاة أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين مذكرة توقيف وجاهية بحق اللبناني ربيع الخطيب وهو من مجدل عنجر في جرم الانتماء إلى جبهة النصرة والاشتباه فيه بنقل مواد سائلة تستعمل في تفخيخ السيارات والإتجار بالأسلحة وتزوير جوازات لسوريين منتمين إلى جبهة النصرة لتأمين دخولهم وخروجهم من سوريا. مذكرة التوقيف بحق الخطيب جاءت سندا إلى مواد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.
في الضاحية الجنوبية لبيروت شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المشاهد بلال كسرواني الذي قضى خلال قيامه بواجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد انطلق من أمام قاعة الحوراء زينب عليها السلام في الإغبيري حيث تقبل ذو الشهيد التعازي بولدهم قبل الصلاة على جثمانه الطاهر وعلى أكتاف ثلة من مجاهدي المقاومة زف نعش الشهيد إلى جبانة روضة الشهيدين حيث وري الشهيد في الثرى. سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا برلمانية. كما استقبل بري مجلس إدارة مستشفى رفيق الحرير الحكومي في بيروت وتم بحث شؤون المستشفى. ناشد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وزير الطاقة أرتور نظريان فرض الرقابة على مصادر وكلفة بيع المياه للمواطنين وجدد رفض الاتحاد زيادة تعرفة الكهرباء. موقف غصن جاء بعد زيارته على رأس وفد من الاتحاد الوزير نظريان. عقد في مديرية العمل البلدي لحزب الله في بعلبك اجتماع موسع لمناقشة تفاقم مشكلات مياه الري والشفا في ظل تزايد شح المياه. أعلن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب عباس هاشم عن بدء العمل الإجرائي التنفيذي لتلزيم طريق ليس أفق المجد العقورة وقال إن المشروع يصب في إعادة الاعتبار لحقوق الأهالي في المنطقة. ناقشت لجنة الإدارة والعدل النيابية إمكانية فرض رسم إضافي على الأجنبي في حال إخلاله بشروط اكتسابه الملكية المحددة. أجرى وزير الخارجية جبران باسيل من البرازيل سلسلة اتصالات بسياسيين عرب وأجانب مدينا الحرب الإسرائيلية على غزة وطالب باتخاذ موقف عربي موحد ورادع للعدوان الإسرائيلي. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النائب مروان حمادي الذي خرج من دون الإدلاء بأي تصريح. أعلن وزير الصحة وائل أبو فعور إثر اجتماع عقده مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة للسير بإعطاء المستشفيات حقوقها من خلال سندات خزينة.
في سوريا أفادت مصادر عسكرية قناة المنار أن الجيش السوري بدأ هجوما على مواقع المسلحين في طلعة موسى في شرود رأس المعرة لجهة الحدود اللبنانية، وتمكن من قتل وإصابة العديد من المسلحين وتدمير مدفع مباشر وعدة رشاشات ثقيلة. بالتوازي هاجم الجيش السوري موقع المسلحين في شرود سند السورية قرب بلدة الطفيل، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف المسلحين بينهم قادة ميدانيون. استطاع تنظيم داعش فرض سيطرته على كامل المناطق التي كانت تسيطر عليها جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في ريف إدلب، في وقت تدور اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة وأيضا داعش في ريف إدلب.
بعد تراجع جبهة النصرة التدريجي من مناطق دير الزور في الشرق السوري، تمكن تنظيم داعش من السيطرة على كامل المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة، ورفع هذا التنظيم علامه على المقار المتبقي لجبهة النصرة وحركة أحرار الشام بعد انسحابهما إثر فشل المفاوضات التي كانت تتم مع داعش. وأتى هذا الانسحاب بعد مقتل أمير النصرة في دير الزور المدعو صفوان الحنت أبو حازم على أحد حواجز داعش متنكرا بزي امرأة، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة على أنها للمقتول أبو حازم. وفي مقابل تقدم داعش على منافسيها في دير الزور، شنت الجبهتان الإسلامية والنصرة وجيش المجاهدين حملة أمنية على مقر الجماعات المسلحة الأخرى بريف حلب الشمالي. هذه الحملة الأمنية لا تقتصر على ريف حلب، ففي ريف إدلب تشن النصرة والجبهة الإسلامية هجوما يستهدف الجماعات المسلحة من ضمنها ما يسمى لواء داود الذي أعلن مبايعته لداعش قبل أيام. واندلعت اشتباكات بين الطرفين في ريف إدلب، خصوصا في بلدتي حفص رجاء وسرمين، المعقل الرئيسي للواء داود الذي يقوده حسان عبود، وهو غير حسان عبود المسؤول السياسي في الجبهة الإسلامية.
في مصر قضى جندي وسبعة مدنيين على الأقل وأصيب 28 شخصا بجراح إثر سقوط 3 صواريخ في مدينة العريش شمال شبه جزيرة سيناء. وقالت الداخلية المصرية أن قذيفة هاون سقطت أمام متجر يقع على مقربة من مقر قيادة الاستخبارات ومركز للجيش جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 25 آخرين. وأفادت مصادر طبية أن جنديا قتل وأصيب 3 آخرون بجراح جراء سقوط صاروخين آخرين على مركز للجيش. في فيينا يلتقي وزير الخارجية الأمريكية جون كيري مجددا نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لبحث الملف النووي الإيراني. وبحسب مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية فأن كيري مدد زيارته لفيينا لإجراء محادثات معمقة مع ظريف وتقييم استعداد إيران لاتخاذ ما يترتب عليها من خيارات صعبة بحسب تعبيره. وكان كيري ووزراء خارجية دول مجموعة 5+1 قد فشلوا في إحراز تقدم باتجاه الاتفاق النهائي مع طهران.
أسبوع يفصل طهران والسداسية الدولية عن موعد انتهاء مهلة الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني من دون أن تلوح في الأفق بوادر حل نهائي، الأمر الذي يرجح كفة تمديد المفاوضات لمزيد من الوقت. وبعد جولة محادثات جديدة في فيينا على مستوى وزراء الخارجية، وضعت مجموعة 5+1 الكرة في ملعب إيران وأعفت نفسها من كل محاولات العرقلة والضغط والتمسك بمطالب رأت طهران أنه مبالغ فيها، وباتهامات متكررة بعدم سلمية البرنامج النووي الإيراني.
أوضحنا للفريق الإيراني أنه حان الوقت للتوصل إلى اتفاق بعد هذه المفاوضات الطويلة، ولكن ليس اتفاقا بأي ثمن، بل اتفاقا يضمن أن يستخدم البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية فقط. والأمر الآن يعود لإيران لتقرر ما إذا كانت تريد التعاون مع المجتمع الدولي أو أن تبقى في عزلة.
الجانب الإيراني أصر على الإيجابية وأكد أنه تم التوصل إلى نحو 70% من نص الاتفاق، وأعرب وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده للعمل الجدي حتى 20 من الشهر الحالي للوصول إلى اتفاق نهائي.
لم نتمكن من حل أي مشكلة، لكننا حققنا تقدما مهما في إزالة بعض المفاهيم الخاطئة وإجراء محادثات جدية. أعتقد أن الجميع أظهروا بتواجدهم رغبتهم في السير قدما، وأنا وفريق المفاوض سنكون مستعدين للعمل بشكل كامل خلال الأيام السبعة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق نرغب جميعا به، ونأمل أن نحقق تقدما خلال هذا الوقت.
إلا أن إيران اعتبرت أن عدم التوصل إلى اتفاق ليس بمأساة، وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إنه في حال أصر الغرب على مطالبه المبالغ فيها وأصبح الاتفاق مستحيلا، فإن إيران ستواصل برنامجها النووي بشكل طبيعي.
والآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر حاليا على لبنان. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 23 و 24 درجة، 12 بالأرز و 13 ل 18 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر منخفض الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 28 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 30 درجة، 30 أيضا في صور، شبعة 26، جزين 27 درجة، 28 في رشية، زحلي 31، العاصي بيروت 32 درجة، 32 في بعلبك، شري 26، جبال 31 درجة، ونختم مع الهرمل 33 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 32 درجة. الأربعاء والخميس استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل غيوم مع انخفاض في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار الخميس إلى 31 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
ضايع بلاغات؟ 200 اس ام اس، 30 دقيقة حكي، 50 ميجا بايت ورقم تحكي ببلاش كل الويكند بس ب 9 دولار بالشهر. يوتشاك، أول خط للشباب من ألفا.
في الختام تذكيرهم بالعناوين. شهداء غزة إلى ارتفاع ورد المقاومة مستمر. أبابيل مفاجأة المقاومة وهارت، الجيش فقد قدرته الهجومية. قصف إسرائيلي على الجنوب وصواريخ على نهارية. في ذكرى عدوان تموز ساعر شاهد على الهزيمة. مشاورات لإنقاذ التشريع النيابي والعمل الحكومي. للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.